بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السابع من دروس الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، تلي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. صلنا معكم أيها الإخوة عند الباب الرابع في كتاب التوحيد، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فعليهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فعليهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. لما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساعتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الشرح. يقول شيخنا النجمي رحمه الله: يقول الله عز وجل لنبيه: قل لهم يا محمد، أي لكفار قريش، وخطابه لكفار قريش خطاب لغيره من أمته: قل هذه سبيلي أي طريقتي، وهذا دأبي، أدعو إلى الله أي إلى توحيده بالعبادة، ونبذ كل ما يدعى من دونه سواء أكانوا أنبياء أو صالحين أو أحجارا أو أصناما أو غير ذلك. فالدعوة إلى الله عز وجل أول ما يبدأ بها بالدعوة إلى التوحيد، أدعو إلى الله أي إلى توحيده وطاعته سبحانه وتعالى. ثم قال: لأن الله عز وجل هو الذي خلقنا، وهو الذي يرزقنا ويدبر أمورنا، وهو الذي نفوسنا في يده أو بيده، وقلوبنا بين أصابعه، ولا يجوز أن تصرف العبادة لأحد سواه، لأن صرف العبادة لغير الله شرك. ولا يجوز أن يدعى أحد غيره أو يدعى إلى عبادة غيره، كل ذلك محرم لا يجوز فعله. إذن يقول شيخنا النجم رحمه الله: إذن فاعلموا أيها الناس أن هذا دأبي، وهذه طريقتي، أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم، بصيرة مقصود بها العلم، على بصيرة من كتاب ربي أو ما أوحاه إلي من السنة، لأن العبادة لا تصح إلا بما وافقت كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأنا من أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أي اقتدى بي في هذا الطريق، فنحن نعبد الله عز وجل على نور من الله، من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نرجو ثواب الله. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، في رواية: إنك تأتي قوما أهل كتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، لأنهم كفار، فإذا أسلموا كانوا من أهل الإسلام. هذا يدل على أن اليهود والنصارى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يؤمنوا فهؤلاء كفار. وأما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا أنبيائهم فهم على الإسلام، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيجب عليهم الإيمان برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو غيرهم. في رواية: إلى أن يوحدوا الله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب ليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله. في رواية: إلى أن يوحدوا الله، أي يفردوه بالعبادة. وهذه قال شيخ النجم رحمه الله: وهذه الشهادة هي مقتضى التوحيد، إذ أنها تحتوي على نفي وإثبات. النفي لا إله والإثبات إلا الله، وهذه أركان لا إله إلا الله: النفي والإثبات. ولا يجوز فصل النفي عن الإثبات، لأن فصل النفي عن الإثبات كفر. فلا يجوز أن يقول الإنسان لا إله لا إله لا إله، معناته حتى الله عز وجل غير موجود، وأن الله ليس بإله، وهذا كفر. فلا إله إلا الله لا معبود بحق غير الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وليس معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، لأن هناك معبودات غير الله موجودة، لكن المعنى الصحيح لا إله إلا الله هي لا معبودة بحق، لا بد توصف بأن العبادة الحقة هي لله عز وجل. فلا إله إلا الله لا معبودة بحق غير الله إلا الله تثبت العبادة لله وحده، وأنه المنفرد بالألوهية دون سواه. برياتنا إلى أن يوحدوا الله، أن يفردوه بالعبادة، فإنهم أطاعوك لذلك، أي دخلوا في الإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله، ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم أطاعوك لذلك. في رواية: فإنهم أطاعوك لك بذلك يوافقوك عليه، وقبلوا منك أي النطق بالشهادتين أو بشهادة أن لا إله إلا الله متضمنة للإيمان بشهادة أن محمد رسول الله، وعملوا به أي عملوا تلك الشهادة وبالإسلام، فعلمهم أن الله افترض عليهم بعد أن يسلم الإنسان يبدأ في فعل الأعمال الصالحة، ومن عظمها الصلاة. فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. ويقول شيخنا النجم رحمه الله في مواضع من شروحاته أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى لا إله إلا الله في مكة 13 سنة ولم يقل لأحد صلي، لأنهم ما دخلوا في الإسلام حتى 9 صلاتهم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يجلس هذه السنين الطويلة يهتم بهذا الجانب، وجانب إخراج الناس من الشرك إلى الإيمان والإسلام، فهذا يدل على أهمية هذا الأمر وهو التوحيد. فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وأقول إن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل إلا مع قرينتها شهادة أن محمد رسول الله، فمن لم يأتي بهما أي بالشهادتين فإنه لا يعد مسلما، إلا إذا جمع إلى وحدانية الله وتفرده بها، إذا جمع إلى ذلك شهادة أن محمد رسول الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ودائما شهادة أن محمد رسول الله مقترنة في عدة مواضع، مقترنة في الأذان، ومقترنة في التشهد، وفي أكثر من موضع. فشهادة لا إله إلا الله معناته الإخلاص لله، وشهادة أن محمد رسول الله معناته اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فإن هو فعل الشهادتين أي كافر اليهودي أو النصراني أو على أي ديانة أخرى، فإن هو فعل الشهادتين أي نطق بهما، فإن هو فعل الشهادتين بأن اعتقدهما في قلبه ونطقهما بلسانه فهو الموحد المنقاد، ويتبع ذلك العمل أي يتبع ذلك النطق بالشهادة بالعمل بالأعمال الصالحة بالأعمال الإسلام، ويتبع ذلك بالجوارح للأعمال المقتضية لهاتين الشهادتين، والتي لا تتم الشهادتان إلا بهما. من ذلك أداء الصلاة أي صلاة الخمس فجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. لهذا قال فإنهما طاعوك لذلك فعليهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. ثم قال الشيخ رحمه الله وأقول الخمس الصلوات هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قد أمر الله بالمحافظة عليها فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والإشارة بالوسطى إلى أنها خمس أي أن الصلاة خمس. والوسطى هي العصر لأنها توسطت بين صلاتي الفجر والظهر في النهار والمغرب والعشاء في الليل. والأمر بهذه الخمس الصلوات أمر بكل ما يلزم لها من شرائط وفرائض وواجبات، ليس مجرد فعل بل لابد أن يكون هذا الفعل وهذه الصلاة على مقتضى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك أي صلوا اليهود والنصارى إذا أسلموا ثم أمرتهم بالصلاة وصلوا بعد ذلك أمرهم بالزكاة. فإنهم أطاعوك لذلك أو أطاعوك بذلك فعليهم أن الله افترض عليهم صدقة أي زكاة تؤخذ من أغنيائهم أي من أغنياء اليهود والنصارى إذا أسلموا فترد على فقراء أي اليهود والنصارى. هذه حق الله في المال أي الزكاة كما أن الصلاة حق الله في البدن. أخبرهم أن هذه تؤخذ من أغنيائهم أي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر معاذ ومعاذ أخبر اليهود والنصارى إذا أسلموا أنها تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فنفعها يعود أي الزكاة يعود إليهم أي إخوانهم من الفقراء الذين يعايشونهم. ذلك حق جعله الله في أموال الأغنياء يواسى به الفقراء في ذلك من النفع ما فيه لأنه سبب في رضا الله عز وجل. وثانيا أن دفع أي الزكاة دفع لشر هؤلاء الفقراء حتى لا يتهموا الأغنياء بالاستئثار وسبب في بركة الله عز وجل لهم في تلك الأموال التي يبقوا كما قال الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وكم هي الحكم المترتبة على فعل الزكاة. ومن ذلكم حتى لا يحصل استعداء الفقراء على الأغنياء إذا تركوا الأغنياء زكاة أموالهم عدم إعطائها لمستحقيها وهم الفقراء وغيرهم من الأصناف الثمانية. ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم أي لا تأخذها في الزكاة فتظلمهم. كرائم الأموال هي الأفضل الأموال الزكوية أفضل الأموال الزكوية أي لا تأخذ في الزكاة فتظلمهم بأخذ الكرائم التي هي أعلى من الواجب عليهم. يعني من كرائم الأموال يعني الشاه الحلب هذه تعتبر يعني من أفضل يعني تعتبر من أفضل أموال أصحاب الماشية. بل تأخذ ما دونها لا تأخذ في الزكاة فتظلمها الكريمة فتظلم بأخذ الكرائم التي هي أعلى من الواجب عليهم. فلا يجوز للمصدق أي الجابي والساعي الذي أرسله ولي الأمر لأخذ الأموال الزكوية من أصحابها فلا يجوز المصدق الذي يأخذ الزكاة أن يأخذ الكريمة أي أفضل ما عند صاحب الماشية. ولا يجوز للمعطي أن يبذل اللئيمة أي الذي وجبت عليه الزكاة لا يجوز أن يخرج المريضة أو ذات العيوب التي ليس لها قيمة بل يجب عليهما أي على صاحب الزكاة وعلى الساعي أن يكون الأخذ من الوسط ما بين الكريمة واللئيمة. يعني لا يأخذ التي قيمتها مثلا 1000 ريال ولا يأخذ القيمة التي قيمتها 200 ريال يأخذ الدابة التي قيمتها مثلا 500 ريال يعني الوسط بالقيمة. يجب عليهم أن يكون الأخذ من الوسط ما بين الكريمة واللئيمة إلا في حالة أن يبذل المعطي الكريمة طوعا من نفسه. إذا رضي هو صاحب المال لأنه وجبت عليه الزكاة أن يعطي هذا الساعي أفضل أمواله ويحتسب ذلك عند الله كان له في ذلك أجر. ومن هذا يؤخذ أنه لما أمرهم بالزكاة أوضح لهم ما يجب أخذه حتى لا يتعرضوا لدعوة المظلوم. فالمظلوم لا يجوز أن يجبر على إخراج، يعني الذي عليه الزكاة لا يجوز، لا يجبر على أخذ أفضل ماله من الدواب وغيرها، بل يخرج الوسط. فإذا أجبر على أخذ الشيء الذي له قيمة عالية فإنه لو دعا لاستجاب الله دعاه. وإذا كان هذا مسلم فإن دعاه مستجاب. وحتى إذا كان الكافر لو دعا ظلم من المسلمين فإن دعوته تستجاب. نسأل الله تعالى العفو والعافية، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، سواء كان هذا المظلوم مسلما أو كان كافرا. ويؤخذ من هذا الحديث البدء بالعقيدة في الدعوة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قال: دعوهم إلى أن يوحدوا الله، أو دعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله. ويؤخذ منه أيضا التدرج في الدعوة، بحيث يبدأ الداعي بالأهم ثم ينتقل إلى المهم، يعني إلى ما هو أقل منه في الأهمية، يبدأ بالتوحيد ثم بعد الصلاة ثم بعد ذلك الزكاة وهكذا. ولا يبدأ بما يعني بما هو أدنى من ذلك، مثلا كما يفعله الحزبيين، يبدأون بفضائل الأعمال ويتركون الشرك ويتركون الدعوة إلى التوحيد. هذا خلاف ما جاء في الشرع، ومن هذا الحديث حديث معاذ. ويؤخذ منه أن الدين شامل للحقوق البدنية والمالية، فما ترك الدين الإسلام شيء إلا وضحه، سواء فيما يتعلق ببدن الإنسان كالصلاة، وما يتعلق بماله كالزكاة، أو غيرها من المسائل الشرعية. ويؤخذ منه أن المصدق ويؤخذ منه نهي المصدق أي الساعي والجابي عن أخذ الكرائم أي أفضل أموال الزكاة إلا بإذن صاحب الزكاة أو صاحب المال الزكي الذي وجبت عليه الزكاة. ويؤخذ منه أن زكاة كل قوم توزع على فقرائهم، وكل أهل بلد يخرجون الزكاة لأهل بلدهم، ولا ينتقلون إلى البلد الآخر إلا إذا استغنى أهل البلد الذي في تلك البلاد فينتقل إلى البلد الآخر. ويؤخذ منه أن أموال الناس محترمة لا يجوز أخذها بغير حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. ويؤخذ منه أن الكرائم ظلم، أن أخذ الكرائم ظلم، لأنه اعتداء بدون إذن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك وكرائم، احذر أخذ الكرائم، يعني أفضل أموال الذي وجبت عليه الزكاة لا تأخذها إلا بإذنه. ويؤخذ منه أن دعوة المظلوم مستجابة سواء كان مسلما أو كان كافرا، والمسلم إجابته أعظم وأولى. ويؤخذ منه دليل على تحريم الاشتراكية، والاشتراكية وهي أنه لا يملك الإنسان شيئا، لا عندهم الاشتراكية ونظام الاشتراكية، ما أحد يملك شيء، ما تملكه لغيرك، يعني الناس كلهم شركاء في مالك، وليس لأحد ملك على شيء، والملك عام. هذا خلاف ما أمر الله عز وجل به من ملكية الخاصة. وذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ثم قال الشيخ النجم رحمه الله: أولا ويأخذ منه دليل على تحريم الاشتراكية نظرا لأن أموال الناس حرام على بعضهم البعض، لقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: أتدرون أي يوم من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس بيوم النحر أي يوم العيد الأضحى؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة الحرام أي مكة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام أي على بعضكم للبعض كحرمة يومكم هذا، هو يوم النحر في شهركم هذا بذي الحجة في بلدكم هذا أي مكة، ألا هل بلغت؟ قلنا نعم. قال اللهم اشهد وليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغه لمن هو أوعى منهم. فهذا الحديث يدل على أن المسلمين وغيرهم لهم حق التملك الخاص. طيب، ويقول ثم قال، يقول المؤلف رحمه الله: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية، راية أي راية الجهاد غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. أولا ترجمة الراوي عن سهل بن سعد بن مالك الخزرجي الأنصاري صحابي شهير وأبوه صحابي أيضا، ذكر سهل أنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 15 سنة، أي سهل بن سعد، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة، مات سنة 88 وقيل سنة 91 وقد جاوز 100. ثانيا يؤخذ من قوله لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ما كان من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من المبادرة إلى محبة الله ورسوله والأخذ بالأسباب التي توجب حب الله ورسوله وللعبد، من ذلك الأعمال الصالحة، وأهمها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ثالثا إن الحس على ما يوجب حب الله ورسوله للعبد دليل على قوة الإيمان وزيادته عند من حرص على ذلك. فحب الله ورسوله للعبد لا يكون إلا باتباع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس العجب أنك تحب الله ورسوله، ولكن العجب أن الله عز وجل يحبك ورسوله عليه الصلاة والسلام. رابعا في هذا منقبة للصحابة يحسم على محبة الله ورسوله، ومنقبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لأنه كان هو المقصود أي في حمل راية الجهاد. خامسا يؤخذ من قوله يفتح الله على يديه منقبة أيضا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فضيلة له، حيث فتح الله خيبر على يديه في السنة 7 من الهجرة، وكان قبل ذلك قد حصل في فتحه شيء من الصعوبة. سادسا يؤخذ من قوله فبات الناس يدوكون ليلتهم، يعني يدوكون يخوضون ويتكلمون فيمن يتوقع أنه سيعطاها إراية الجهاد. سابعا يؤخذ منه تسابق الصحابة إلى الخير وحبهم له وحرصهم عليه في قوله كلهم يرجو أن يعطاها، ولذا أثنى الله عز وجل على الصحابة في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لما لهم من سابقة الخير. كلهم يرجو أن يعطاها إراية الجهاد، حتى أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. ثامنا من الفوائد الحديث السابق حديث سهل بن سعد يؤخذ من قوله فقيل هو يشتكي عينيه أي علي بن أبي طالب كان به رمد، فأرسلوا إليه يخبرونه بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد مقابلته، فأتي به أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبصق في عينيه، تفل في عينيه أي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأما غيره فلهم أو الرقاة فلهم أن ينفثوا نفث ولا يتفلوا تفل، ينفث هو ريق خفيف مع هواء على المريض بمس أو سحر أو حتى مرض العضو، لكن التفل لا. ف فبصق في عينه ودعا له فبرى كأن لم يكن به وجع، أي كأن لم يكن به رمد، أي صارت عينيه سليمتين من آثار رمد، وهو وجع يصيب العينين. يؤخذ منه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث برى علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الرمد، حيث برى علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الرمد في الحال رغم ما يكون في الرمد من الصليب والرطوبة وكل شيء في قدرة الله السهل، خاصة لأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذ أيدهم الله بالمعجزات الظاهرة حتى يسلموا ويتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. تاسعا في قوله فأعطاه الراية، أي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب الراية الجهاد. يؤخذ من هذه منقبة لعلي بن أبي طالب حيث لم يعطيها سواه، إلا أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. عاشرا يؤخذ من قوله انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، أي قبل أن يجاهدهم، يجاهد اليهود، قال له ثم انفذ على رسلك أي على مهلك حتى تنزل بساحتهم أي بأرضهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، اخبرهم عليهم أن يدخلوا في الإسلام وينطقوا بالشهادتين. وهذا يدل على أهمية التوحيد حتى في مثل هذه المواضع التي تشتبك فيها الأسلحة ويحصل فيها القتال، يبدأ فيها بالإسلام والاستسلام قبل القتال، ثم ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم ادعوهم إلى الإسلام وخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي من توحيد الله وعدم الشرك به وإقامة الصلاة وغيرها. يؤخذ منه الدعوة إلى الإسلام، يعني أول ما يدعى الكفار قبل قتالهم إلى الإسلام سواء كانوا مشركين أو كانوا أهل كتاب كاليهود والنصارى، لكن المشركين يختلفون عن اليهود والنصارى أن اليهود والنصارى يدعون إلى الإسلام، فإن أبوا يدعون إلى الجزية، فإن أبوا يقاتلون. أما المشركين فإنهم يدعون إلى الإسلام، فإن رفضوا الإسلام يقاتلون. يؤخذ منه الدعوة إلى الإسلام وأن قتال النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده إنما كان لنشر الإسلام في ربع الأرض، ولا يقصد بهذا التشفي بدماء الكفار والمشركين كما يدعي أعداء الإسلام، وأن الإسلام يدعو إلى الإرهاب ونحو ذلك، بل الهدف من الجهاد في سبيل الله هو أن يخرج الناس من عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده. وكلف الله الرسول المجتبى قتال من تولى عنه وأبى حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله، وهكذا أمته قد كلفوا بذا. وفي نص الكتاب وصي وليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير، وكما قال تعالى قبل ذلك وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك، حتى يكون الدين لله. الحادي عشر يؤخذ منه رد على من زعموا أن الجهاد شرع للدفع، بل الجهاد شرع للدفع، دفع الكفار وغيرهم من المعتدين، وشرع أيضا بالطلب، طلب يعني الذهاب إلى البلدان الكافرة ودعوتهم إلى الإسلام، فإن أبوا يقاتلون. يؤخذ منه رد على من زعموا أن الجهاد شرع للدفع ولم يشرع لنشر الدعوة، وهذه دعوة باطلة مبطلة، بل إن الجهاد شرع لنشر الإسلام في ربوع الأرض وإنقاذ البشرية من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ولذا حصل الجهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل في زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الأئمة المهتدين، وحكمه باقٍ، أي الجهاد إلى قيام الساعة متى توفرت شروط الجهاد وانتفت موانعه. الثاني عشر يؤخذ من قوله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي الإبل الحمراء، والنعم هي الإبل، والحمر من هي من أفضل غيرها، أفضل من غيرها، وكانت أنفس أموال العرب. فمن هدى الله عز وجل على يديك إلى الإسلام فهي خير لك من الدنيا وما فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله ورعاه خير من الدنيا وما فيها. وحتى إذا هدى الله عز وجل أحد من على يديك من البدعة إلى السنة كان لك مثل هذا الأجر، أو من المعصية إلى الطاعة كان لك في ذلك أجر. فوالله لأن هدي الله بك رجلا واحدا أي إلى الإسلام أو إلى السنة أو إلى الطاعة خير لك من حمر النعم. 13 يؤخذ من هذا الحديث، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث سهل بن سعد: لأعطينا الرأس رجلا غدا، يؤخذ منه هذه الجملة، يؤخذ من هذه الجملة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لي أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من لك من حمر النعم، يؤخذ من هذه الجملة أن ثواب الدعوة إلى الله بإدخال رجل واحد في الإسلام خير من أنفس الأموال وأحسنها، لأن الدنيا حقيرة بما فيها، فهي لا تساوي هذا الأمر العظيم وهو إسلام هذا الإنسان الكافر ودخوله فيه، فهذا أمر عظيم لا تساوي الدنيا بحذافيرها. فليحرص الإنسان على دعوة الناس إلى الخير، إلى الإسلام، إلى السنة، إلى طاعة الله عز وجل قدر الاستطاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وبالعكس من دعا الناس إلى الكفر وإلى الشرك وإلى البدع وإلى المعاصي كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والتسديد لما يحبه الله ويرضاه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السابع من دروس الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، تلي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنيمي رحمه الله. صلنا معكم أيها الإخوة عند الباب الرابع في كتاب التوحيد، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فعليهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فعليهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. لما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساعتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الشرح، يقول شيخنا النجمي رحمه الله: يقول الله عز وجل لنبيه: قل لهم يا محمد، أي كفار قريش، وخطابه لكفار قريش خطاب لغيره من أمته: قل هذه سبيلي أي طريقتي، وهذا دأبي أدعو إلى الله أي إلى توحيده بالعبادة ونبذ كل ما يدعى من دونه سواء أكانوا أنبياء وصالحين وأحجارا وأصناما أو غير ذلك. فالدعوة إلى الله عز وجل أول ما يبدأ بها بالدعوة إلى التوحيد، أدعو إلى الله أي إلى توحيده وطاعته سبحانه وتعالى. ثم قال لأن الله عز وجل هو الذي خلقنا وهو الذي يرزقنا ويدبر أمورنا وهو الذي نفوسنا في يده أو بيده وقلوبنا بين أصابعه، ولا يجوز أن تصرف العبادة لأحد سواه، لأن صرف العبادة لغير الله شرك. ولا يجوز أن يدعى أحد غيره أو يدعى إلى عبادة غيره، كل ذلك محرم لا يجوز فعله. إذن يقول شيخنا النجم رحمه الله: إذن فاعلموا أيها الناس أن هذا دأبي وهذه طريقتي، أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم، بصيرة مقصود بها العلم، على بصيرة من كتاب ربي أو ما أوحاه إلي من السنة، لأن العبادة لا تصح إلا بما وافقت كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأنا من أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أي اقتدى بي في هذا الطريق، فنحن نعبد الله عز وجل على نور من الله من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نرجو ثواب الله. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، في رواية إنك تأتي قوما أهل كتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، لأنهم كفار، فإذا أسلموا كانوا من أهل الإسلام. هذا يدل على أن اليهود والنصارى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يؤمنوا فهؤلاء كفار، وأما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا أنبيائهم فهم على الإسلام، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيجب عليهم الإيمان برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه سواء كانوا يهودا أو نصارى أو غيرهم. في رواية: إلى أن يوحدوا الله، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، ليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية: إلى أن يوحدوا الله أي يفردوه بالعبادة. وهذه قال شيخ النجم رحمه الله: وهذه الشهادة هي مقتضى التوحيد، إذ أنها تحتوي على نفي وإثبات، النفي لا إله والإثبات إلا الله، وهذه أركان لا إله إلا الله النفي والإثبات. ولا يجوز فصل النفي عن الإثبات، لأن فصل النفي عن الإثبات كفر، فلا يجوز أن يقول الإنسان لا إله لا إله لا إله، معناته حتى الله عز وجل غير موجود وأن الله ليس بإله، وهذا كفر. فلا إله إلا الله لا معبود بحق غير الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وليس معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، لأن هناك معبودات غير الله موجودة، لكن المعنى الصحيح لا إله إلا الله هي لا معبود بحق، لا بد توصف بأن العبادة الحقة هي لله عز وجل. فلا إله إلا الله لا معبود بحق غير الله إلا الله تثبت العبادة لله وحده، وأنه المنفرد بالألوهية دون سواه. بريات إلى أن يوحدوا الله أي يفردوه بالعبادة، فإنهم أطاعوك لذلك أي دخلوا في الإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله، ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم أطاعوك لذلك. في رواية: فإنهم أطاعوك لك بذلك يوافقوك عليه وقبلوا منك أي النطق بالشهادتين أو بشهادة أن لا إله إلا الله متضمنة للإيمان بشهادة أن محمد رسول الله، وعملوا به أي عملوا تلك الشهادة وبالإسلام، فعلمهم أن الله افترض عليهم بعد أن يسلم الإنسان يبدأ في فعل الأعمال الصالحة ومن عظمها الصلاة، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، ويقول شيخنا النجمي رحمه الله في مواضع من شروحاته أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى لا إله إلا الله في مكة 13 سنة ولم يقل لأحد صلي، لأنهم ما دخلوا في الإسلام حتى تصح صلاتهم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يجلس هذه السنين الطويلة يهتم بهذا الجانب، وجانب إخراج الناس من الشرك إلى الإيمان والإسلام، فهذا يدل على أهمية هذا الأمر وهو التوحيد. فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وأقول إن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل إلا مع قرينتها شهادة أن محمد رسول الله، فمن لم يأتي بهما أي بالشهادتين فإنه لا يعد مسلما إلا إذا جمع إلى وحدانية الله وتفرده بها، إذا جمع إلى ذلك شهادة أن محمد رسول الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ودائما شهادة أن محمد رسول الله مقترنة في عدة مواضع، مقترنة في الأذان ومقترنة في التشهد وفي أكثر من موضع. فشهادة لا إله إلا الله معناته الإخلاص لله، وشهادة أن محمد رسول الله معناته اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فإن هو فعل الشهادتين أي الكافر اليهودي أو النصراني أو على أي ديانة أخرى، فإن هو فعل الشهادتين أي نطق بهما، فإن هو فعل الشهادتين بأن اعتقدهما في قلبه ونطقهما بلسانه فهو الموحد المنقاد، ويتبع ذلك العمل أي يتبع ذلك النطق بالشهادة بالعمل بالأعمال الصالحة بالأعمال الإسلام، ويتبع ذلك بالجوارح للأعمال المقتضية لهاتين الشهادتين التي لا تتم الشهادتان إلا بهما. من ذلك أداء الصلاة أي الصلاة 5 فجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لهذا قال فإنهما طاعوك لذلك فعليهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. ثم قال الشيخ رحمه الله وأقول 5 صلوات هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، قد أمر الله بالمحافظة عليها فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والإشارة بالوسطى إلى أنها 5 أي أن الصلاة 5، والوسطى هي العصر لأنها توسطت بين صلاتي الفجر والظهر في النهار والمغرب والعشاء في الليل، والأمر بهذه 5 الصلوات أمر بكل ما يلزم لها من شرائط وفرائض وواجبات، ليس مجرد فعل بل لابد أن يكون هذا الفعل وهذه الصلاة على مقتضى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك أي صلوا اليهود والنصارى إذا أسلموا ثم أمرتهم بالصلاة وصلوا، بعد ذلك أمرهم بالزكاة. فإنهم أطاعوك لذلك أو أطاعوك بذلك فعليهم أن الله افترض عليهم صدقة أي زكاة تؤخذ من أغنيائهم أي من أغنياء اليهود والنصارى إذا أسلموا، فترد على فقراء أي اليهود والنصارى. هذه حق الله في المال أي الزكاة، كما أن الصلاة حق الله في البدن، أخبرهم أن هذه تؤخذ من أغنيائهم أي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر معاذ ومعاذ أخبر اليهود والنصارى إذا أسلموا أنها تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فنفعها يعود أي الزكاة يعود إليهم أي إخوانهم من الفقراء الذين يعايشونهم، ذلك حق جعله الله في أموال الأغنياء يواسى به الفقراء، في ذلك من النفع ما فيه لأنه سبب في رضا الله عز وجل. وثانيا أن دفع أي الزكاة دفع لشر هؤلاء الفقراء حتى لا يتهموا الأغنياء بالاستئثار، وسبب في بركة الله عز وجل لهم في تلك الأموال التي يبقوا، كما قال الله عز وجل ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وكم هي الحكم المترتبة على فعل الزكاة. ومن ذلكم حتى لا يحصل استعداء الفقراء على الأغنياء إذا تركوا الأغنياء زكاة أموالهم عدم إعطائها لمستحقيها وهم الفقراء وغيرهم من الأصناف الثمانية. ثم قال: فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، أي لا تأخذها في الزكاة فتظلمهم. كرائم الأموال هي الأفضل الأموال الزكوية، أفضل الأموال الزكوية، أي لا تأخذ في الزكاة فتظلمهم بأخذ الكرائم التي هي أعلى من الواجب عليهم. يعني من كرائم الأموال يعني الشاه الحلب، هذه تعتبر يعني من أفضل، يعني تعتبر من أفضل الأموال أصحاب الماشية. بل تأخذ ما دونها، لا تأخذ في الزكاة فتظلمهم الكريمة، فتظلمهم بأخذ الكرائم التي هي أعلى من الواجب عليهم. فلا يجوز للمصدق أي الجابي والساعي الذي أرسله ولي الأمر لأخذ الأموال الزكوية من أصحابها، فلا يجوز المصدق الذي يأخذ الزكاة أن يأخذ الكريمة، أي أفضل ما عند صاحب الماشية. ولا يجوز للمعطي أن يبذل اللئيمة، أي الذي وجبت عليه الزكاة، لا يجوز أن يخرج المريضة أو ذات العيوب التي ليس لها قيمة، بل يجب عليهما، أي على صاحب الزكاة وعلى الساعي، أن يكون الأخذ من الوسط ما بين الكريمة واللئيمة. يعني لا يأخذ التي قيمتها مثلا 1000 ريال، ولا يأخذ القيمة التي قيمتها 200 ريال، يأخذ الدابة التي قيمتها مثلا 500 ريال، يعني الوسط في القيمة. يجب عليهم أن يكون الأخذ من الوسط ما بين الكريمة واللئيمة، إلا في حالة أن يبذل المعطي الكريمة طوعا من نفسه. إذا رضي هو صاحب المال الذي وجبت عليه الزكاة أن يعطي هذا الساعي أفضل أمواله ويحتسب ذلك عند الله، كان له في ذلك أجر. ومن هذا يؤخذ أنه لما أمرهم بالزكاة أوضح لهم ما يجب أخذه حتى لا يتعرضوا لدعوة المظلوم. فالمظلوم لا يجوز أن يجبر على إخراج، يعني الذي عليه الزكاة لا يجبر على أخذ أفضل ماله من الدوابة وغيرها، بل يخرج الوسط. فإذا أجبر على أخذ الشيء الذي له قيمة عالية فإنه لو دعا لاستجاب الله دعاه. وإذا كان هذا مسلم فإن دعاه مستجاب. وحتى إذا كان الكافر لو دعا ظلم من المسلمين فإن دعوته تستجاب. نسأل الله تعالى العفو والعافية، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، سواء كان هذا المظلوم مسلما أو كان كافرا. ويؤخذ من هذا الحديث البدء بالعقيدة في الدعوة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قال: ادعوهم إلى أن يوحدوا الله، أو ادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله. ويؤخذ منه أيضا التدرج في الدعوة، بحيث يبدأ الداعي بالأهم ثم ينتقل إلى المهم، يعني إلى ما هو أقل منه في الأهمية، يبدأ بالتوحيد ثم بعد الصلاة ثم بعد ذلك الزكاة وهكذا. ولا يبدأ بما يعني بما هو أدنى من ذلك، مثلا كما يفعله الحزبيين، يبدأون بفضائل الأعمال ويتركون الشرك ويتركون الدعوة إلى التوحيد. هذا خلاف ما جاء في الشرع، ومن هذا الحديث حديث معاذ. ويؤخذ منه أن الدين شامل للحقوق البدنية والمالية، فما ترك الدين الإسلام شيء إلا وضحه، سواء فيما يتعلق ببدن الإنسان كالصلاة، وما يتعلق بماله كالزكاة، أو غيرها من المسائل الشرعية. ويؤخذ منه أن المصدق ويؤخذ منه نهي المصدق أي الساعي والجابي عن أخذ الكرائم أي أفضل أموال الزكاة إلا بإذن صاحب الزكاة أو صاحب المال الزكاة الذي وجبت عليه الزكاة. ويؤخذ منه أن زكاة كل قوم توزع على فقرائهم، وكل أهل بلد يخرجون الزكاة لأهل بلدهم ولا ينتقلون إلى البلد الآخر إلا إذا استغنى أهل البلد الذي في تلك البلاد فينتقل إلى البلد الآخر. ويؤخذ منه أن أموال الناس محترمة لا يجوز أخذها بغير حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. ويؤخذ منه أن الكرائم ظلم، أن أخذ الكرائم ظلم لأنه اعتداء بدون إذن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك وكرائم، احذر أخذ الكرائم، يعني أفضل أموال الذي وجبت عليه الزكاة لا تأخذها إلا بإذنه. ويؤخذ منه أن دعوة المظلوم مستجابة سواء كان مسلما أو كان كافرا، والمسلم إجابته أعظم وأولى. ويؤخذ منه دليل على تحريم الاشتراكية، والاشتراكية هي أنه لا يملك الإنسان شيئا، لا عندهم الاشتراكية ونظام الاشتراكية ما أحد يملك شيء، ما تملكه لغيرك، يعني الناس كلهم شركاء في مالك وليس لأحد ملك على شيء، والملك عام، هذا خلاف ما أمر الله عز وجل به من ملكية الخاصة. وذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ثم قال الشيخ النجم رحمه الله: أولا ويأخذ منه دليل على تحريم الاشتراكية نظرا لأن أموال الناس حرام على بعضهم البعض، لقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: فقال: أليس بيوم النحر؟ أي يوم العيد الأضحى. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة الحرام أي مكة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام، أي على بعضكم للبعض، كحرمة يومكم هذا، هو يوم النحر في شهركم هذا بذي الحجة في بلدكم هذا أي مكة، ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد، وليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ يبلغه لمن هو أوعى منهم. فهذا الحديث يدل على أن المسلمين وغيرهم لهم حق التملك الخاص. طيب، ويقول ثم قال، يقول المؤلف رحمه الله: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية، راية أي راية الجهاد غدا، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. أولا ترجمة الراوي عن سهل بن سعد بن مالك الخزرجي الأنصاري، صحابي شهير وأبوه صحابي أيضا، ذكر سهل أنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 15 سنة، أي سهل بن سعد، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة، مات سنة 88، وقيل سنة 91 وقد جاوز 100. ثانيا يؤخذ من قوله: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ما كان من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من المبادرة إلى محبة الله ورسوله والأخذ بالأسباب التي توجب حب الله ورسوله للعبد، من ذلك الأعمال الصالحة، وأهمها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ثالثا إن الحس على ما يجب حب الله ورسوله للعبد دليل على قوة الإيمان وزيادته عند من حرص على ذلك، فحب الله ورسوله للعبد لا يكون إلا باتباع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس العجب أنك تحب الله ورسوله، ولكن العجب أن الله عز وجل يحبك ورسوله عليه الصلاة والسلام. رابعا، في هذا منقبة للصحابة يحثهم على محبة الله ورسوله، ومنقبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لأنه كان هو المقصود، أي في حمل راية الجهاد. خامسا، يؤخذ من قوله يفتح الله على يديه منقبة أيضا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فضيلة له، حيث فتح الله خيبر على يديه في السنة 7 من الهجرة، وكان قبل ذلك قد حصل في فتحه شيء من الصعوبة. سادسا، يؤخذ من قوله فبات الناس يدوكون ليلتهم، يعني يدوكون يخوضون ويتكلمون فيمن يتوقع أنه سيعطاها راية الجهاد. سابعا، يؤخذ منه تسابق الصحابة إلى الخير وحبهم له وحرصهم عليه في قوله كلهم يرجو أن يعطاها، ولذا أثنى الله عز وجل على الصحابة في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لما لهم من سابقة الخير. كلهم يرجو أن يعطاها راية الجهاد، حتى أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. ثامنا، من الفوائد الحديث السابق حديث سهل بن سعد، يؤخذ من قوله فقيل هو يشتكي عينيه، أي علي بن أبي طالب كان به رمد، فأرسلوا إليه أن يخبرونه بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد مقابلته، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبصق في عينيه، تفل في عينيه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأما غيره فلهم، أو الرقاة فلهم أن ينفثوا نفث ولا يتفلوا تفل، ينفثوا هو ريق خفيف مع هواء على المريض بمس أو سحر أو حتى مرض العضو، لكن التفل لا. فبصق في عينه ودعا له فبرع كأن لم يكن به وجع، أي كأن لم يكن به رمد، أي صارت عينيه سليمتين من آثار رمد، وهو وجع يصيب العينين. يؤخذ منه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث برع علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الرمد، حيث برع علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الرمد في الحال، رغم ما يكون في الرمد من الصليل والرطوبة وكل شيء في قدرة الله سهل، خاصة لأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا أيدهم الله بالمعجزات الظاهرة حتى يسلموا ويتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. تاسعا، في قوله فأعطاه الراية، أي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب الراية الجهاد، يؤخذ من هذه منقبة لعلي بن أبي طالب حيث لم يعطيها سواه، لأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. عاشرا، يؤخذ من قوله انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، أي قبل أن يجاهدهم، يجاهد اليهود، قال له انفذ على رسلك أي على مهلك حتى تنزل بساحتهم، أي بأرضهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، اخبرهم عليهم أن يدخلوا في الإسلام وينطقوا بالشهادتين، وهذا يدل على أهمية التوحيد حتى في مثل هذه المواضع التي تشتبك فيها الأسلحة ويحصل فيها القتال، يبدأون فيها بالإسلام والاستسلام قبل القتال، ثم ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم ادعوهم إلى الإسلام وخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي من توحيد الله وعدم الشرك به وإقامة الصلاة وغيرها. يؤخذ منه الدعوة إلى الإسلام، يعني أول ما يدعى الكفار قبل قتالهم إلى الإسلام، سواء كانوا مشركين أو كانوا أهل كتاب كاليهود والنصارى، لكن المشركين يختلفون عن اليهود والنصارى أن اليهود والنصارى يدعون إلى الإسلام، فإن أبوا يدعون إلى الجزية، فإن أبوا يقاتلون. أما المشركين فإنهم يدعون للإسلام، فإن رفضوا الإسلام يقاتلون. يؤخذ منه الدعوة إلى الإسلام وأن قتال النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده إنما كان لنشر الإسلام في ربع الأرض، ولا يقصد بهذا التشفي بدماء الكفار والمشركين كما يدعي أعداء الإسلام، وأن الإسلام يدعو إلى الإرهاب ونحو ذلك، بل الهدف من الجهاد في سبيل الله هو أن يخرج الناس من عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده. وكلف الله الرسول المجتبى قتال من تولى عنه وأبى حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله، وهكذا أمته قد كلفوا بذا. وفي نص الكتاب وصي وليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. وكما قال تعالى قبل ذلك وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك، حتى يكون الدين لله. الحادي عشر، يؤخذ منه رد على من زعم أن الجهاد شرع للدفع، بل الجهاد شرع للدفع، دفع الكفار وغيرهم من المعتدين، وشرع أيضا بالطلب، طلب يعني الذهاب إلى البلدان الكافرة ودعوتهم إلى الإسلام، فإن أبوا يقاتلون. يؤخذ منه رد على من زعم أن الجهاد شرع للدفع ولم يشرع لنشر الدعوة، وهذه دعوة باطلة مبطلة، بل إن الجهاد شرع لنشر الإسلام في ربوع الأرض وإنقاذ البشرية من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ولذا حصل الجهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل في زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الأئمة المهتدين، وحكمه باق أي الجهاد إلى قيام الساعة متى توفرت شروط الجهاد وانتفت موانعه. الثاني عشر، يؤخذ من قوله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي الإبل الحمراء، والنعم هي الإبل، والحمر من أهي من أفضل غيرها، أفضل من غيرها، وكانت أنفس أموال العرب. فمن هدى الله عز وجل على يديك إلى الإسلام فهي خير لك من الدنيا وما فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله ورعاه خير من الدنيا وما فيها. وحتى إذا هدى الله عز وجل أحد من على يديك من البدعة إلى السنة كان لك مثل هذا الأجر، أو من المعصية إلى الطاعة كان لك في ذلك أجر. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، أي إلى الإسلام أو إلى السنة أو إلى الطاعة، خير لك من حمر النعم. ثالث عشر، يؤخذ من هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث سهل بن سعد لأعطينا الرأس رجلا غدا، يؤخذ منه هذه الجملة، يؤخذ من هذه الجملة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لي أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من لك من حمر النعم، يؤخذ من هذه الجملة أن ثواب الدعوة إلى الله بإدخال رجل واحد في الإسلام خير من أنفس الأموال وأحسنها، لأن الدنيا حقيرة بما فيها، فهي لا تساوي هذا الأمر العظيم وهو إسلام هذا الإنسان الكافر ودخوله فيه، فهذا أمر عظيم لا تساوي الدنيا بحذافيرها. فليحرص الإنسان على دعوة الناس إلى الخير، إلى الإسلام، إلى السنة، إلى طاعة الله عز وجل قدر الاستطاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وبالعكس من دعا الناس إلى الكفر وإلى الشرك وإلى البدع وإلى المعاصي كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والتسديد لما يحبه الله ويرضاه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.